بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. هذا هو الدرس 14 من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوير في كيسون المروية في كتاب الحج لنظيم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تأليف شرح فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومن بوطئ حجه قد أفسد، ففيه نص مرسل قد ورد، وقد قضى السحب بما أفاده، فذاك مما يوجب اعتضاده، وهو بأن يمضي على إتمام مناسك الحج وثاني العام، يهل بالحج وأوجب الدماء ببدنة وفرقوا بينهما. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: هذه الأبيات الأربعة تبين حكم قضية واحدة تعتبر من أعظم المحظورات في الحج والعمرة، ألا وهي قضية من أفسد حجه بالجماع. فاعلم أولا أن العلماء قد اتفقوا أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة. ثم إن المجامع وهو محرم لا يخلو ألف إما أن يكون جماعه قبل الوقوف بعرفة، باء أو بعد الوقوف بها. وإذا كان بعد الوقوف أي بعرفة فلا يخلو أولا إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعده وقبل الثاني، كما سبق تحدثنا وقلنا أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة وبالحلق والتقصير وبطواف الإفاضة. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: الحلق والتقصير ورمي جمرة العقبة أو طواف الإفاضة. فإذا فعل الثلاث كلها حل التحلل الثاني. التحلل الأول كمان تقدم يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: الحلق ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة. فإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. قوله: أما أولا إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعده وقبل الثاني. فإذا كان قبل الوقوف فلا خلاف بين العلماء في فساد حجه، وعليه أن يمضي في فاسده، وعليه قضاءه من العام القادم، وعليه بدنه عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجماعات من السلف. والقول الثاني عند أبي حنيفة عليه شاة فقط، ومذهب الثلاثة أرجح ومذهب الجمهور، وذلك لعظم شأن المحظور الذي ارتكبه وهو الجماع. ثانيا: أما إذا حصل الجماع بعد الوقوف أي بعرفة وقبل التحلل الأول فالحج فاسد أيضا عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وحكمه حكم من جامع قبل الوقوف بعرفة. وأما عند أبي حنيفة فحجه صحيح غير فاسد وعليه بدنه. ويظهر لي رجحان رأي أبي حنيفة هنا يرجع الشيخ زيد رحمه الله رأي الأحناف في أن من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول أن حجه صحيح. واستدل على هذا بحديثين: الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهذا قد أدركها، يعني فلماذا نبطل حجه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الثاني حديث عروة بن المضرس الطائي حيث قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، وقلت يا رسول الله، هذا قد تقدم معنا البارحة، قلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه أي صلاة الفجر والله أعلم في المزدلفة ووقف معنا حتى ندفع، يعني إلى منى، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا وقد تم حجه وقضى تفثه، وهذا الذي جامع بعد أن وقف بعرفة هذا حجه صحيح لأنه وقف بعرفة. ففي هذا يقول شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: ففي هذين الحديثين دليل صريح للقائلين بعدم فساد الحج إذا كان الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول. ثالثا: أما الجماع بعد التحلل الأول، وقد تقدم لنا أن التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة الحلق أو التكسير، ثانيا رمي جمرة العقبة، ثالثا طواف الإفاضة. فإذا فعل الاثنين من ثلاثة صار متحلل حل الأول، حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعلها الثلاثة كلها صار يحل له كل شيء حتى النساء. وأما الجماع بعد التحلل الأول الذي يستباح به كل شيء على الصحيح إلا النساء، وقبل الثاني الذي يتم بطواف الإفاضة والسعي من عليه سعي، فإنه لا يفسد به الحج عند الأئمة الأربعة، على فاعله دم أقله شاه. والنص الذي أشار إليه الناظم وما رواه البيهقي بسنده من حديث عطين عن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا ينفذان بوجوههما حتى يقضيا حجهما، يعني استمر في حجهما، ثم عليهما حج قابل أي قضان والهدي. قال علي فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى أي زوجان حتى يقضيا حجهما، حتى لا يحصل لهما الجماع مرة أخرى، فهو من هذه الطريق في إرسال. وقد روى الإمام مالك بلاغا. ورغم ضعف هذا الأثر الذي جاء من بعض الطرق مرسلا ومن بعضها منقطعا، فإن الناظم ذكر بأنه اعتضد بفتوى كثير من السلف الصالح أهل العلم النابي والعمل الصالح، ومن ذلك أولا ما أخرجه البيهقي في سننه بسنده عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال اقضيا نسككما وارجعا إلى بلديكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا احرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما وهديا هديا، ورجال ثقات وسنده صحيح. ثانيا ما أخرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم ولم يقل له القوم شيئا، قال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل، قال سعيد بن المسيب ينفذ بوجوههما فليتم حجهما الذي أفسده، فإذا فرغ رجع، فإذا أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة. وإلى ما ذكر من الآثار أشار الناظم بالأبيات السابقة وإلى ما ذكر من الآثار أشار الناظم بالأبيات السابقة التي وافق فيها فتوى السلف رحمهم الله جميعا، قد تقدم الكلام في هذا البحث في أول كتاب الحج. مسائل تتعلق بهذا الموضوع، وهذه مسائل تتعلق بهذا الموضوع. المسألة الأولى يحرم على المحرم بحج أو عمرة مقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة التي دون الجماع، لأن الله نهى عن ذلك بقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فمن قبل أو باشر فيما دون الفرج لم يفسد حجه وعليه الدم سواء أنزل أم لم ينزل عند كثير من أهل العلم. المسألة الثانية مذهب الجمهور أن المحرم إذا جامع زوجته المحرمة وهي مطاوعة أن على كل واحد منهما بدنة، ما إذا كانت مكرهة بالجماع فكلتا البدنتين على الزوج، قد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما روي عنه أيضا أنهما تكفيهما بدنة واحدة. ومذهب الجمهور أحوط، أي أن على الزوج والزوج أن المحرم إذا جامع زوجته المحرمة وهي مطاوعة أن على كل واحد منهما بدنة، ومذهب الجمهور أحوط وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله. المسألة الثالثة، اختلف العلماء في حكم التفرق بين الزوجين في حج القضاء على ثلاثة أقوال. قالوا الأول وجوب التفريق بينهما من حيث يحرمان ولا يلتقيان حتى يقضي حجهما لئلا يقع فيما وقع فيه العام الأول، به يقول الإمام مالك وأحمد. قول الثاني يندب التفريق بين الزوجين، وهو قول كثير من السلف منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهم من فضائل السلف. قول الثالث عدم جواز التفريق بينهما قياسا على الجماع في نهار رمضان حيث إنهما إذا قضيا اليوم الذي أفسداه لا يفرق بينهما، وكذلك هنا به يقول أبو حنيفة. كل شيخنا زيد المدخلي رحمه الله، الذي يظهر لي رجحان أنه يفرق بينهما وجوبا بشرطين: الشرط الأول وجود محرم شرعي للمرأة، الشرط الثاني أي غير الزوج، الشرط الثاني عدم لحوق الضرر في أحدهما زمن الفراق، والله أعلم، أي بأحد من الزوجين. المسألة الرابعة: إذا جمع المحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته إجماعا، وعليه المضي في فاسدها، عليه القضاء والهدي. وكان جماعه بعد الطواف وقبل السعي فهي فاسدة أيضا عند الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك، عليه القضاء والهدي. أما إذا كان الجماع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير فيه خلاف بين العلماء، لعل الراجح من أقوالهم قول ابن عباس أن عليه دما فقط والعمرة صحيحة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وناذر بالحج تحريما لما لم يكن الشرع عليه حرما، كناذر بأن يحج ماشيا ممتنعا من الركوب حافيا، فليأتي ما حرم مع إلزام بصومه ثلاثة الأيام. شرف هذه الأبيات الثلاثة حل قضية واحدة، وهي فيما إذا نذر حاج أن يحج ماشيا غير راكب حافيا غير منتعل، فإن عليه أن يعود إلى سهولة الشريعة ويسرها وسماحة الدين ورحمته، فيركب مركوبه وينتعل بن عليه ويقدم كفارة صيام ثلاثة أيام. لما روى أحمد وأصحاب السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فمرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. الحديث صريح في توجيه من ألزم نفسه بشيء لا يستطيع الوفاء به أن يعدل عنه ويأتي ما يستطيع، عليه كفارة صوم ثلاثة أيام، غير أنه قد جاء التصريح بأن الكفارة هدي وليست صوما. فعند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر رضي الله عنها نذرة أن تمشي إلى البيت، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا، كما جاء التصريح بتعيين الهدي أنه بدنة، كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهدي بدنة. فجمع العلماء بين هذه الروايات الثلاث بأن كل من البدنة والهدي الذي يسلك عليه شاه فما فوقها وصوم ثلاثة أيام مجزٍ، غير أن أكمله تقديم البدنة في حق من نذر المشي في الحج ثم عجز عنه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، هذا هو الدرس الرابع عشر من دروس الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوير في كيسين المروية في كتاب الحج لنظيم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، تأليف شرح فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ومن بوطء حجه قد أفسد، ففيه نص مرسل قد ورد، وقد قضى السحب بما أفاده، فذاك مما يوجب اعتضاده، وهو بأن يمضي على إتمام مناسك الحج وثاني العام، يهل بالحج ووجب الدماء ببدنة وفرقوا بينهما. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: هذه الأبيات الأربعة تبين حكم قضية واحدة تعتبر من أعظم المحظورات في الحج والعمرة، ألا وهي قضية من أفسد حجه بالجماع. فاعلم أولا أن العلماء قد اتفقوا أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة. ثم إن المجامع وهو محرم لا يخلو ألف إما أن يكون جماعه قبل الوقوف بعرفة، باء أو بعد الوقوف بها. وإذا كان بعد الوقوف أي بعرفة فلا يخلو أولا إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعده وقبل الثاني، كما سبق تحدثنا وقلنا أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة وبالحلق والتقصير وبطواف الإفاضة. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: الحلق والتقصير ورمي جمرة العقبة أو طواف الإفاضة. فإذا فعل الثلاث كلها حل التحلل الثاني. التحلل الأول كمان تقدم يحصل بفعل اثنين من ثلاثة: الحلق ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة. فإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. قوله: أما أولا إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعده وقبل الثاني. فإذا كان قبل الكوف فلا خلاف بين العلماء في فساد حجه، وعليه أن يمضي في فاسده، وعليه قضاءه من العام القادم، وعليه بدنه عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجماعات من السلف. والقول الثاني عند أبي حنيفة عليه شاة فقط، ومذهب الثلاثة أرجح ومذهب الجمهور، وذلك لعظم شأن المحظور الذي ارتكبه وهو الجماع. ثانيا، أما إذا حصل الجماع بعد الوقوف أي بعرفة وقبل التحلل الأول فالحج فاسد أيضا عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وحكمه حكم من جامع قبل الوقوف بعرفة. وأما عند أبي حنيفة فحجه صحيح غير فاسد وعليه بدنة. ويظهر لي رجحان رأي أبي حنيفة هنا يرجع الشيخ زيد رحمه الله رأي الأحناف في أن من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأول أن حجه صحيح. واستدل على هذا بحديثين: الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وهذا قد أدركها، يعني فلماذا نبطل حجه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الثاني حديث عروة بن المضرس الطائي حيث قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، وقلت يا رسول الله، هذا قد تقدم معنا البارحة، قلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر والله أعلم، في المزدلفة ووقف معنا حتى ندفع، يعني إلى منى. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا وقد تم حجه وقضى تفثه، وهذا الذي جامع بعد أن وقف بعرفة هذا حجه صحيح لأنه وقف بعرفة. ففي هذا يقول شيخنا الشيخ زيد المدخل رحمه الله: وفي هذين الحديثين دليل صريح للقائلين بعدم فساد الحج إذا كان الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول. ثالثا، وأما الجماع بعد التحلل الأول قد تقدم لنا أن التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة: الحلق أو التقصير، ثانيا رمي جمرة العقبة، ثالثا طواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من ثلاثة صار التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعلها الثلاثة كلها صار يحل له كل شيء حتى النساء. وأما الجماع بعد التحلل الأول الذي يستباح به كل شيء على الصحيح إلا النساء، وقبل الثاني الذي يتم بطواف الإفاضة والسائر من عليه سعي، فإنه لا يفسد به الحج عند الأئمة الأربعة، على فاعله دم أقله شاه. والنص الذي أشار إليه الناظم وما رواه البيهقي بسنده من حديث عطين عن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو معلم بالحج، فقالوا: ينفذان بوجوههما حتى يقضيا حجهما، يعني استمر في حجهما، ثم عليهما حج قابل أي قضان والهدي. قال علي: فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا أي زوجان حتى يقضيا حجهما، حتى لا يحصل لهما الجماع مرة أخرى. فهو من هذه الطريق في إرسال، وقد روى الإمام مالك بلاغا. ورغم ضعف هذا الأثر الذي جاء من بعض الطرق مرسلا ومن بعضها منقطعا، فإن الناظم ذكر بأنه اعتضد بفتوى كثير من السلف الصالح أهل العلم النافع والعمل الصالح، ومن ذلك أولا ما أخرجه البيهقي في سننه بسنده عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل وقع على امرأته وهو محرم قال اقضيا نسككما وارجعا إلى بلديكما فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين فإذا حرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما وهديا هديا ورجال ثقات وسند صحيح. ثانيا ما أخرجه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم ولم يقل له القوم شيئا. قال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل. قال سعيد بن المسيب ينفذ بوجوههما فليتم حجهما الذي أفسده فإذا فرغ رجع فإذا أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة. إلى ما ذكر من الآثار أشار الناظم بالأبيات السابقة التي وافق فيها فتوى السلف رحمهم الله جميعا. قد تقدم الكلام في هذا البحث في أول كتاب الحج. مسائل تتعلق بهذا الموضوع المسألة الأولى يحرم على المحرم بحج أو عمرة مقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة التي دون الجماع، لأن الله نهى عن ذلك بقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن قبل أو باشر فيما دون الفرج لم يفسد حجه وعليه الدم سواء أنزل أم لم ينزل عند كثير من أهل العلم. المسألة الثانية مذهب الجمهور أن المحرم إذا جامع زوجته المحرمة وهي مطاوعة أن على كل واحد منهما بدنة، ما إذا كانت مكرهة على الجماع فكلتا البدنتين على الزوج. قد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما كما روي عنه أيضا أنهما تكفيهما بدنة واحدة. ومذهب الجمهور أحواط أي أن على الزوج والزوج أن المحرم إذا جامع زوجته المحرمة وهي مطاوعة أن على كل واحد منهما بدنة. ومذهب الجمهور أحواط وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله. المسألة الثالثة اختلف العلماء في حكم التفرق بين الزوجين في حج القضاء على ثلاثة أقوال. قالوا الأول وجوب التفريق بينهما من حيث يحرمان ولا يلتقيان حتى يقضي حجهما لئلا يقع فيما وقع فيه العام الأول، به يقول الإمام مالك وأحمد. قول الثاني يندب التفريق بين الزوجين وهو قول كثير من السلف منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهم من فضائل السلف. قول الثالث عدم جواز التفريق بينهما قياسا على الجماع في نهار رمضان، حيث إنهما إذا قضيا اليوم الذي أفسداه لا يفرق بينهما، وكذلك هنا به يقول أبو حنيفة. قول شيخنا زيد المدخلي رحمه الله الذي يظهر لي رجحان أنه يفرق بينهما وجوبا بشرطين. الشرط الأول وجود محرم شرعي للمرأة، الشرط الثاني أي غير الزوج، الشرط الثاني عدم لحوق الضرر في أحدهما زمن الفراق والله أعلم، أي بأحد من الزوجين. المسألة الرابعة إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته إجماعا وعليه المضي في فاسدها عليه القضاء والهدي، وكان جماعه بعد الطواف وقبل السعي فهي فاسدة أيضا عند الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك عليه القضاء والهدي. أما إذا كان الجماع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير فيه خلاف بين العلماء، لعل الراجح من أقوالهم قول ابن عباس أن عليه دما فقط والعمرة صحيحة. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله وناذر بالحج تحريما لما لم يكن الشرع عليه حرما كناذر بأن يحج ماشيا ممتنعا من الركوب حافيا فليأتي ما حرم مع إلزام بصومه ثلاثة الأيام. شرف هذه الأبيات الثلاثة حل قضية واحدة وهي فيما إذا نذر حاج أن يحج ماشيا غير راكب حافيا غير منتعل، فإن عليه أن يعود إلى سهولة الشريعة ويسرها وسماحة الدين ورحمته فيركب مركوبه وينتعل بن عليه ويقدم كفارة صيام 3 أيام. لما روى أحمد وأصحاب السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فمرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. الحديث الصحيح في توجيه من ألزم نفسه بشيء لا يستطيع الوفاء به أن يعدل عنه ويأتي ما يستطيع، عليه كفارة صوم 3 أيام، غير أنه قد جاء التصريح بأن الكفارة هدي وليست صوما. فعند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أخت عقبة بن عامر رضي الله عنها نذرت أن تمشي إلى البيت، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا، كما جاء التصريح بتعيين الهدي أنه بدنه، كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهدي بدنه. فجمع العلماء بين هذه الروايات 3 بأن كل من البدنة والهدي الذي يسلك عليه شاه فما فوقها وصوم 3 أيام مجز، غير أن أكمله تقديم البدنة في حق من نذر المشي في الحج ثم عجز عنه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.